صوت كل لبنان. لقاء الأحد مع نجاة شرف الدين.
صباح الخير من صوت كل لبنان، ضمن برنامج لقاء الأحد وضيفنا وزير الخارجية السابق دكتور نصيف حتي. أهلا وسهلا فيك.
أهلا.
بعدما كان لبنان في واجهة الأحداث وما إن تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار وبدأ توافد النازحين عند فجر يوم الأربعاء الماضي إلى قراهم في الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية والتي تجاوزت 40 خرقا، حتى انتقل المشهد إلى سوريا حيث فتحت معركة على الحدود الشمالية وفي حلب بالتحديد، حيث سقطت على يد هيئة تحرير الشام المدعومة من تركيا وفصائل معارضة واستكملتها وصولا إلى مشارف حماة. خلطت الأوراق في المنطقة وبدأت التساؤلات عن ارتباط هذا التحرك بلبنان والدور الإسرائيلي بالسيطرة على الحدود ومنع تدفق السلاح باتجاه حزب الله، وهل يشكل ذلك أحد شروط استكمال وقف إطلاق النار؟ وأين الدور الروسي في كل ذلك كونها اللاعب الأساسي في سوريا؟ فهل تم ذلك بموافقة روسية أو حتى بغض النظر عما يحصل؟ والسؤال الأبرز، أين إيران من كل ذلك؟ وهل ما حصل استكمال لإخراج إيران من سوريا أو تقليص نفوذها؟ في أي حال، الأسئلة عديدة فيما يتعلق بلبنان ومستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بظل الخروقات الإسرائيلية ومضمون الاتفاقات والالتباسات في نقاطه وإمكانية استمراريته وانسحاب الجيش الإسرائيلي ليتسلم الجيش اللبناني خلال 60 يوما المقبلة كل المواقع على الحدود، وما علاقة ما حصل في سوريا بالاتفاق، وهل بدأ رسم خرائط الشرق الأوسط؟
يعني بعيدا عن
يعني دكتور، بس بدي أقول لك أنه في هيك مجموعة تطورات كتير عم بتكون ما عم نلحق عليها صراحة، وخاصة أنه يعني بعد وقف هذا الحرب وبعد وقف إطلاق النار فورا بدأت معركة أخرى بسوريا، وكأنه هيك في رسم خرائط جديدة بالمنطقة. برأيك هل وقف إطلاق النار الذي حصل في لبنان مرتبط بما حصل بسوريا؟
يعني دعيني أقول، بعيدا عن نظرية تآمرية يتحدث عنها البعض، ولكن هناك ترابط موضوعي وموضعي فيما يتعلق بسوريا ولبنان وأيضا فلسطين فيما بدأ. أحيانا يتم ربط مباشر وأحيانا ظروف موضوعية. طبعا السؤال الذي يطرح وأشرت إليه، أنه لماذا في هذه اللحظة انتقال من الحرارة والحماوة في الجبهة اللبنانية وفي حول لبنان إلى سوريا؟ أنا بعتقد في جملة من العوامل، يعني أولا لنتطلع على الوضع اللي كان سوريا الرسمية بقت في منأى عن الحرب التي كانت دائرة في
موقف منذ غزة، يعني منذ وصولا غزة لليوم
منذ غزة، ولكن سوريا أيضا هي امتداد بشكل أو بآخر للمسرح، عم نحكي بالمفهوم الاستراتيجي، مسرح استراتيجي القتالي الخلفي للمسرح الاستراتيجي اللبناني، من حيث هنالك مواقع ومخازن أسلحة ووصول أسلحة وتسلح لحزب الله عن طريق سوريا،
يعني وهي ساحة كمان
بالضبط للصراع. المسرح استراتيجي للمواجهة هو ساحة مواجهة أيضا هو ساحة، إذا شئتي سميه ساحة مواجهة. من هون نرى أنه تراجع الدور الروسي بسبب يعني غرق روسيا في الملف الأوكراني ومحاولة يعني إيجاد حل بشكل سريع، خاصة مع وجود إدارة أمريكية جديدة وعدم استبعاد التوصل إلى تفاهم أمريكي روسي، أمريكي ترامب مع روسيا، أخذ روسيا في مكان معين. واحد اثنين، أيضا حالة التعب والوهن الذي أصاب تحالف الساحات أو وحدة الساحات في سوريا ووقف القتال في لبنان، وبالتالي هيدا أيضا لحظة يعتبر أنه صار الحزب كليا صار في لبنان للأسباب الموضوعية المعروفة، الحرب على الجبهة اللبنانية الجنوبية، فبالتالي ضعف في سوريا. أيضا في حالة ارتباك لنقول للموقف الإيراني، يعني جهة إيران تقول وتتحدث أن نريد سلام ونريد سلام، وجهة أخرى طبعا يعتبر المشرق العربي وتحديدا سوريا بشكل خاص ولبنان يعني أوراق رئيسية في الصراع الاستراتيجي الإيراني مع خصومة ومع أعدائها في تلك المنطقة. أيضا في تراجع، هذا يسمح لتركيا أن تحاول أن تتقدم إن لم يكن مباشرة بواسطة
رغم أنها خلفها. رسميا أعلنت أنها لا علاقة لها بما يحصل على الأرض، يعني صحيح هي تدعم هيئة تحرير الشام، ولكن قالت أنه هي بشكل ميداني مش موجودة على الأرض
دون شك بس أنه كلنا نعرف أنه كل طرف سوري على الساحة السورية، عم بحكي بمفهوم القتالي والعسكري والسياسي، له ارتباطات قد تختلف درجة الارتباطات مع طرف إقليمي أو طرف دولي يعني بشكل خاص، وبالتالي يخدم في سياسته ليس بالضرورة للذهاب بالشعارات التي يرفعها نحو تحقيقها كليا ولا يستطيع وقد لا يستطيع تحقيقها، ولكن يخدم هدف هذا الحليف أيا كانت درجة التحالف، سواء كان تحالف سياسي مصلحي أو تحالف استراتيجي أو عقائدي مع طرف إقليمي سواء هذا الطرف أو ذاك دون شك. ولذلك نرى مثلا أنه الورقة الكردية مثلا قصد على سبيل المثال، السلطات في سوريا ترتاح لأحداث بعد التوازن بين الورقة الكردية
حتى تضغط على تركيا.
وبنذكر أنه محاولات تطبيع العلاقات السورية التركية قامت فيها روسيا، وروسيا عضو في مع سوريا
بأستانا
بالضبط مع يعني مجموعة مثلث ثلاثية أستانا، لم يحصل أي تقدم بسبب بعض الشروط التركية بشكل خاص. يعني تركيا تريد أيضا إعادة تغيير ديموغرافي في سوريا على حدودها مع سوريا، كل هذه الأمور مترابطة.
دكتور نصيف، امبارح هيك لفتني في أحد التعليقات الإسرائيلية بتقول هو ما حصل في سوريا هو 7 أكتوبر سوري، بمعنى أنه هيئة تحرير الشام هي قامت بعملية بمساعدة تركية على سوريا. يعني فهل لكل يعني دولة في 7 أكتوبر خاص بها لحتى يرجع ينخلط الأوراق ويرجع يتركب بازل جديد اللي له علاقة بتوازن القوى؟ أنا أعني ذلك يعني روسيا تركيا إيران بسوريا وحتى الولايات المتحدة، وين يعني من المشهد وإسرائيل بالتحديد
تحديدا، يعني عنصر المفاجأة هون المقارنة بعنصر المفاجأة وبالتالي الخروج عن قواعد اللعبة التي كانت قائمة.
لا لأنه هالقد سقطت حلب بسهولة يعني.
عن ما كان قائم ربما كان في هنالك طمأنة للسلطات بسوريا أنها لا يحصل، ثم عنصر المفاجأة. عنصر المفاجأة عادة كما نعرف إذا درسنا يعني أو ألقينا نظرة على تاريخ الحروب،
بس كيف دائماً عنصر مفاجأة أنه بالنهاية لما بيكون عندك 60,000 عسكري كيف عنصر مفاجأة
في حالة
لجيش مثل الجيش السوري ومدعوم من الروسية؟ يعني أصلا الروس وين؟
بس مش بالضرورة أنه بنهاية الأمر بعدنا في أولها أنه تسيطر هذه الأطراف على حلب وتتمكن من السيطرة كليا على حلب وتدير وضع حلب. نحن يعني هيدي
انت عم تعتبر اليوم بداية
بالضبط بداية ما بندرك
ما فينا نقرأ يعني
ما فينا نقرأ. وكما ذكرت انه هذه الأطراف كمان في حالة صراع مع قصد مع القوات الكردية كليا في حالة صراع مع قصد بسبب ايضا يعني خلاف اساسي في الأهداف الاستراتيجية بين اخضاعهم لهذا الطرف او ما تطالب به قوات قصد الى جانب تحالفات قصد. نحن في حالي في دينامية للأسف مأساوية
صحيح
في سوريا حاليا، لم نستغرب يعني بعد هذا الهدوء والتقسيم الأمر الواقع من حيث مناطق النفوذ والتعايش بين مناطق النفوذ بسوريا، هنالك خلطة جديدة عم تتركب إذا بنستعمل تعبير خلطة جديدة كما ذكرت بسبب الأطراف الرئيسية. يعني اليوم نعود إلى ثلاثي أستانا، هنالك خلافات بينهم. طيب الدور الروسي عندما حاولت روسيا أن تصلح الأمر بين سوريا وهي حليفتها وبين تركيا وهي كمان صديقتها في ثلاثة
ورفض الأسد اللقاء
بسبب الخلافات. ما هو المطلوب اليوم؟ هنالك دور عراقي. الدور العراقي أيضا دور عربي ولكن كمان له نكهة خاصة الدور العراقي، وهنالك قبول بالدور العراقي. ما هو يعني الوضع الذي سيؤول إليه أو ستؤول إليه الأوضاع في سوريا؟ خاصة. هذا كله في مرحلة، نحن ما زلنا في مرحلة شديدة الدينامية، شديدة التعقيد، ومفتوحة على اعتبارات
يعني إذا مختلفة. اعتبرنا اثنين من اللاعبين الأساسيين اللي هي روسيا اللي مشغولة بأوكرانيا، وإيران اللي تعرضت لنكسة كبيرة خاصة بعد اللي حصل بلبنان وغزة وخساراتها، يعني أو تقليص نفوذها خليني أقول بهالأمكنة. إسرائيل يعني في شغلة كانت لافتة، رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي عمل زيارة قبل اتفاق وقف إطلاق النار بأسبوعين تقريبا إلى موسكو، وعمل محادثات في موسكو، من ثم انتقل إلى واشنطن. من بعدها بعد ما كان كأنه وقف إطلاق النار مش حاصل، رجع حصلت يعني هيك يعني بعض التفاصيل تم الاتفاق عليها. هل هو المهندس الحقيقي وراء الاتفاق اللي حصل؟
لا أقول مهندس الحقيقي، لكن كلنا ندرك على تشابك العلاقات والمصالح، أحيانا منسهلها من خلال فقط الركون إلى نوع الخطاب. يعني فلننظر إلى أمر معين، روسيا ليست مع وحدة الساحات على سبيل المثال، روسيا لها علاقات صحيحة إلى مواقف مبدئية وثابتة وشديدة التأييد للقضايا العربية، للقضية الفلسطينية ولسوريا، ولكن أيضا لها علاقات جد خاصة، وأؤكد على جد خاصة، مع إسرائيل.
يعني هل هناك ضمانات روسية كما حصل ضمانات أمريكية، واللي قيل أنه لبنان ما اطلع عليها، يعني رسالة ضمانات بين إسرائيل وأمريكا خارج الاتفاق، هل في ضمانات روسية إسرائيلية لضمان الحدود السورية اللبنانية لعدم تدفق السلاح لحزب الله؟
لا توجد معلومات حول هذا الأمر، ولكن أسارع للقول لا أستبعد وجود نوع من التفاهمات توفر نوع من الضمانات، وكما ذكرت الأمثلة على ذلك كثيرة في مجالات أخرى، في مجالات أخرى في تفاهمات معينة. يعني الموقف السوري الرسمي عدم الانخراط في وحدة الساحات طرح عند البعض أسئلة، ولكن هذا الأمر كان واضحا، وهذا الأمر ساعد على تعزيزه العلاقة الخاصة الروسية السورية، وبالتالي في خلافات، ما في تحالف بالمطلق، يعني ما فيش تحالف بالمطلق في هذا الأمر. هنالك خلاف كلنا ندرك منذ اليوم الأول لانفجار الوضع في سوريا، قبل أن تهدأ الأمور وتحدث المتغيرات التي حدثت، منها عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بما يحمله ذلك من معنى تطبيع علاقاتها الكلية مع الدول العربية، وخاصة مع دول كانت في حالة صدام وعراق كما يقول سياسي مع هذا الدور الروسي جد مهم. هنالك خلاف روسي إيراني في سوريا في نهاية الأمر، يعني من يكون الطرف الرئيسي الأساسي الصديق وبالتالي الذي له قدرة
مع الإسرائيلي على تقليص النفوذ
دون شك، يعني في دينامية اللعب السياسي الإقليمي وأهمية موقع سوريا. دائما كان يقال سوريا في الشرق الأوسط مثل تاريخيا ألمانيا في أوروبا، من يملك الأوراق، أوراق التأثير بسوريا، يملك أوراق تأثير كبيرة جدا في المشرق العربي وفي العمق العربي، وبالتالي دائما الصراع في سوريا جزء منه هو صراع حول سوريا، من تكون له علاقات خاصة ومميزة مع السلطات في لحظة معينة في سوريا له دور معين ومهم، وبالتالي ما فيش هالمواقف المبدئية أو نقرأ مقالات أو مواقف مبدئية في تقاطع مصالح. العملية التحالفات بالقطعة والتفاهمات عادة أقوى من الأحلاف الرسمية، لأن التفاهمات تعكس التقاء على مصالح حيوية في لحظة معينة. من هون التقاطعات اللي نراها ما بين أطراف نعتبرها في خطاب السياسي أنه في حالة عداء مع بعض البعض.
التفاهمات هل بتأسس لاستقرار دائم أم بيكون عادة هشة؟
شرط ضروري ولكن غير كافي للتوصل إلى استقرار دائم، شرط ضروري ولكن غير كافي، وإلا يبقى الاستنزاف قائم كما هو. بس اللي بدي أقوله أنه ما فيها الاستقطاب الحاد كما يراه البعض كليا إلا بعض أطراف، يعني الصدام طبعا من جهة إيران وحلفائها، من جهة تاني ما تريد إسرائيل في بالنسبة في سوريا، ولكن هذه التقاطعات تشابك في العلاقات بين مختلف القوى الأخرى. يعني إذا رأينا مثلا ثلاثي أستانة،
يعني مثلا هل فعلا اليوم نجحت الأطراف إن كان من جانب إسرائيلي أو من جانب الروسي أو حتى يمكن التركي كمان عنده مصلحة بإخراج إيران من سوريا، أو هل تنجح
هنالك؟ يعني شكرا على إثارة النقطة تحديدا بثلاثي أستانة. ما ننسى نحن في عز الحرب، وقت كانت تركيا عم بتقاتل بشكل غير مباشر مع المعارضة، وإيران بشكل غير مباشر دفاعا عن السلطة في سوريا، كان الثلاثي مع روسيا هني في تحالف أستانا، وكان اللي يهدئ الأمور ويخلق التوازن ويفتح الباب للحوار وليس الاتفاق بالضروري روسيا. يعني هذا خير مثال على أنه تقاطع المصالح بالفعل. شو بدي شو الخطاب؟ الخطاب بتعمل خطاب تعبوي وخطاب يحمل رسالة لحليفك ورسالة لعدوك. نعم. ولكن على أرض الواقع الصورة شديدة التعقيد. المتغيرات اللي حصلت كما أشرنا إلى بسبب الحرب على لبنان وما حصل، والتوازن القوى والدور الإيراني، ولم يعد كما هو بقوته في سوريا، وموقف سوريا اللي بالنسبة للبعض شكل صدمة، أنا لم يكن لي صدمة أنه لا تريد أن تجر إلى هذه الحرب كسلطات سورية، كلها متغيرات جد أساسية فتحت الباب لما هو حاصل أو سهلت ما هو حاصل حاليا سواء في حلب أو في كل المناطق المجاورة لحلب وخاصة في منطقة إدلب.
دكتور نصيف حتي، بس سؤال أخير فيما يتعلق بموضوع النقطة السورية. نتنياهو بالخطاب اللي أعلن فيه وقف إطلاق النار وجه رسالة لبشار الأسد وقال له لا تلعب بالنار، شو كان عم بيقول له يعني؟ وبمعنى من بعد هذا ما حصل حصل، يعني هذا اللي حصل بحلب،
التحالف كان في خوف من طرف إسرائيل أن تدخل سوريا في عملية يعني وحدة الساحات في لحظة،
ولكن يعني تعيد دعم حزب الله
بلحظة من اللحظات يعني
أو السماح له بسلاح
بنهاية الأمر بالضبط. يعني نحن عم نحكي ما في يعني في العملية في علاقة تحالف، ولكن تحالف أحيانا كما يقول في القطعة وفي الوقت عمليا، مش عم بحكي بالشعار، بالشعار هودي حلفاء وهو أعداء، بس أحيانا الامتناع عن القيام بعمل قد لا يساعد حليفك.
نعم.
ويوظف عدوك ضده، كما القيام بعمل معين قد يساعد حليفك في لحظة أكثر من لحظة أخرى، في نوع من السيولة بعيدا عن الخطاب السياسي التقليدي. أعود وأقول يعني الوضع السوري شديد التعقيد، أن تتحول سوريا من أكثر من 10 سنوات من لاعب أساسي في المنطقة أيا كان موقفها في هذه القضية أو تلك، إلى جزء أساسي، إلى ملعب ومن مناطق صراع بين قوى مختلفة، حتى ضمن، برجع وأكرر، ضمن منه تحالف هو، لكن ضمن أيضا ثلاثي أستانة، يعني في عز دين تأييد،
يعني من اللي حصل بحلب لا يطيح بأستانة؟
لا يجب، لا أعتقد أنه سيطيح، لأنه كانت الأمور أقوى في الماضي. ما ننسى أنه كانت تركيا بشكل شبه مباشر منغمسة متورطة في الحرب، مقابل إيران كمان بشكل مباشر من جهة تانية. رغم ذلك كان هذا اللقاء لإحداث تفاهمات، وكلنا نذكر أنه في خضم هذه الحرب بالوكالي وأحيانا مش بالوكالي بين هاتين القوتين الإقليميتين العائدتين من سنوات عديدة بقوة لصياغة وقيادة بشكل أساسي ووازن النظام الإقليمي اللي بده يطلع في الشرق الأوسط، كان في عندهم علاقات اقتصادية جد متينة وتعاون جد متين، الشغل بالقطع، دول براغماتيك تتحدث بمنطق عملاني، بمنطق أين هنالك مصالح، تقاطع مصالح نبني عليها، وأين هنالك خلافات قد تكون حول أولويات مختلفة أيضا نحاصرها ونمنعها أن تؤثر على ذلك. إذا نظرنا 10 سنوات إلى الوراء هذا ما نرى، لم تتعطل العلاقات بين طهران وأنقرة في لحظة من اللحظات في خضم الحرب في سوريا.
معالي الوزير، بدي انقل على الشق اللبناني، وخاصة انه يعني مرتبط بشكل مباشر بما حصل بسوريا مؤخرا، هو له ارتباط بوقف اطلاق النار الذي حصل في لبنان. هل عندك توصيف لنتائج هذه الحرب؟ يعني بمعنى لم يحقق كامل اهدافه نتنياهو، بمعنى لم يقضي على حزب الله، بقي حزب الله، صحيح أنه دخل إلى حدود لبنانية ولكنه أيضا ما وصل على الشمال الليطاني وتكبد خسائر كتير كبيرة، ولكنه حقق شيء يعني كان كتير أساسي بالنسبة له، فصل غزة عن لبنان. حزب الله بالمقابل أيضا يعني لم ينهزم، هلا طبعا بيعتبروا أنه انتصر، هذا خطاب يعني أيضا للبيئة وللشارع ربما، ولكن لم ينهزم، بالتالي هو أيضا يعني استطاع أن يحقق شيئا، وكان عنده مقاومة شرسة على الحدود، وخاصة رحله شهداء كتير ودفع ثمن كتير غالي بقياداته. هل كان الاتفاق متوازن أم كان في انتصار يعني على طرف على طرف؟
دعيني أقول أي تفاهم يتم التوصل إليه تكون واقعي ويستمر يجب أن يجيب أو يتجاوب مع مصالح حيوية عند كل من الطرفين. هذه المصالح ليست بالضرورة هي نفسها. يعني وقف إطلاق النار قد يريح هذا الطرف، وقف إطلاق النار قد يسمح للطرف الآخر أن لا ينزلق إلى حرب مفتوحة وأن يوظف قوته في مكان آخر. نبدأ من غزة حيث لا يمكن الربط. يعني الشعار رفعته الحكومة الإسرائيلية بغزة منذ اليوم الأول هي إقامة، وأذكر إقامة سيطرة أمنية عسكرية إسرائيلية، تشرف بعدين هذه السيطرة الأمنية العسكرية الإسرائيلية على القطاع كليا، تشرف بعد ذلك على إدارة دولية عربية فلسطينية تركب. هذه ما مشيت. اليوم عمليا إسرائيل تحاول أن تكتفي بالسيطرة على شمال غزة وإقامة منطقة عازلة دون الاعتراف رسميا بذلك، مع أنه هذا لن يؤدي إلا مزيد من التصعيد والتعقيدات. يعني يمكن تهدئة الوضع. بالنسبة إلى الجبهة اللبنانية، طبعا الهدف كان القضاء حزب الله، بس أي مراقب عاقل وواقعي يدرك أنه ذلك له لا يمكن أن يتحقق. ولكن اليوم عندما نتحدث على المنطقة العازلة، طيب جنوب الليطاني، نتحدث باختصار شديد عن تطبيق بعد 1701 اللي لم يطبق منذ 2006. كنا نتحدث على تطبيق تدريجي، تعبير دبلوماسي، كان في هنالك تفاهم غير مكتوب، تفاهم أمر واقع أنه هذا الطرف لا يذهب في هذا المنحة وذاك الطرف لا يذهب في ذاك المنحة، فكان في هدوء كليا مع بعض الأحداث البسيطة. ما حدث بصراحة من جهة وحدة الساحات غيرت بقواعد اللعبة، وأيضا طموح إسرائيل بعد أنه ما بدأت بأزمة غزة وحرب غزة واللي حاولت إلغاء، لأنه الأساس عند إسرائيل
أن بس كان في مؤشرات أن هي قبل حرب غزة هي تحضر لحرب على لبنان،
ما بدي أقول
والدليل البيجرز اللي حصل وغيره.
بالضبط، لأنه مشكلة إسرائيل ما نريد، دعيني أقول أنه في ثلاث عناصر، في عندك غزة وعندك جنوب لبنان،
نعم،
ولكن الأساس الهدف استراتيجي والعقائدي هي الضفة الغربية، التسريع والإسراع في ضم الضفة الغربية. فكان على إسرائيل أن تريح نفسها من الجبهتين شمالا وجنوبا، شمالا يعني جنوب لبنان وجنوبا غزة. طيب هذا ما حدث، لن تستطيع أن تقوم بذلك، ولكن اليوم ستذهب أكثر لأنه لم تحقق أهدافها كما ذكرنا في غزة، أهداف اللي أعلنت عنها السيطرة وقبول دولي وعربي وإقليمي وفلسطيني بغزة وجنوب لبنان. نعود إلى صح النوم كما يقال، إلى ضرورة تطبيق 1701، يبدأ في عمليات إقامة هذه المنطقة جنوب الليطاني تكون تحت سيطرة جيش
بس ما في بالاتفاق شيء اسمه منطقة عازلة، يعني بمعنى أنه عازلة ما فيها سكان، مش هيك عم نحكي؟
لا، العازلة مش حياة طبيعية، هي منطقة أن لا تكون منطقة ممكن لقيام حرب فيها. إذا نراجع القرار، قرار ما في قرار، مش هقول لك ممنوع يكون في سكان هون، الساكن في بيته وفي أرضه يبقى ساكن في بيته وأرضه. ما تم اليوم هو التطبيق، نعود إلى بعيدا عن مقيل تدريجي، وهو كان معلق، تطبيق 1701 كان معلق على أساس التفاهمات غير المكتوبة والمتفق عليها دون الإعلان رسميا عنها لإدارة الوضع.
هلأ نحن بدنا 60 يوم لنرجع إلى ما قبل 8 أكتوبر،
ما طرح لنرجع بشكل آخر، لنرجع بتطبيق، يعني أن لا تكون هنالك في جنوب الليطاني كما هو واضح في الاتفاق والوافق عليه لبنان الرسمي، أن لا تكون هناك قوات إلى القوة العسكرية اللبنانية، الجيش اللبناني مع قوات حفظ السلام الأمم المتحدة الفينيل في هذه المنطقة. ما تحاول إسرائيل أن تقوم به بما يسمى اتفاقات جانبية، طبعا لا تلزم إلا المتفقين جانبا، يقال مع الولايات المتحدة. شو بتقول إسرائيل؟ أنه الدفاع
والدفاع عن النفس،
إيه، والدفاع المسبق أو الاستباقي، لأنه هذا المقصود فيه لو لم يقال هذا الأمر، أنه كيف سننظر بعد ذلك إلى الحدود اللبنانية السورية.
يعني هل من أربعة أيام مجموعة الخروقات هائل،
بالضبط،
والضربات والدخول الجوي والمسيرات كل الليل موجودة
أساسا فوق بيروت. الحديث عن 60 يوم مفروض، نحن إذا تحدثنا عن وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار مباشرة نقطع السطر وبدأ التنفيذ الكلي، وليس الاستمرار في هذه السياسات. والحديث عن 60 يوم معناتها شو مخبى شيء، معناتها عم تفرض شروط معينة. الشروط معينة يجب أن تظهر وهي معروفة، هذا هو من يمسك الوضع جنوب الليطاني، الجيش اللبناني. ولكن هني عم تحاول إسرائيل إحداث تغييرات ديمغرافية وجغرافية في الجنوب حتى عندما يحين استكمال شروط وقف اطلاق النار كما تقول، مع ان وقف اطلاق النار يجب ان يتم مباشره عندما يعلن عن وقف اطلاق النار، مش 60 يوم او 40 يوم. هذا نوع من منطق هدني مؤقتي قد نحولها الى وقف اطلاق النار.
هي هدني يعني برايك
بالمفهوم الاسرائيلي دون الاعلان عن ذلك؟ موضوع مش فزلكي لغوي.
انت برايك هل تفاهم او الاتفاق هو في التباسات يعني مش واضحه بالنسبه للي بيقرأ يعني انه منه واضح؟
يجب ان تكون واضحه، بس التطبيق على فتره 60 يوم.
اول شيء هل هذا يعني بس شمال الليطاني ام هو يعني كل لبنان؟ يعني
جنوب الليطاني
جنوب الليطاني انه ولا بيعني كل لبنان؟
لا.
يعني بمعنى لانه قصه الحدود السوريه هي شيء اساسي بالنسبه لاسرائيل.
ما هذا ما نقوله، نقوله ما لا يدرك كله لا يترك جله. اليوم المهم والاساسي هذه المنطقه تقريبا 30 كيلومتر جنوب الليطاني للحدود يجب أن تكون تحت السيطرة الكلية للجيش اللبناني مع اليونيفيل، يعني لا تشكل أي لحظة مجال لحرب لا يريدها لبنان، لبنان الرسمي. وأيضا ردع لإسرائيل أن لا تدخل، يسجل على هذا الأمر. إسرائيل عم تدخل بشروط تانية، ليس فقط فك ارتباط 30 كيلومتر، خلينا نسمي الأسماء بشكل تاني، بمنطقة عازلة وآمنة، ولكن تتحدث أيضا عن أن لا يكون هنالك وضع تعتبره خطير عليها لحزب الله في شمال الليطاني. من هون يأتي الحديث عن ما تسميه حق الدفاع. طبعا لا تستطيع أن تدخله ولا يمكن أن يرضى به أحد في الاتفاق. حق الدفاع أنه أنا معني اليوم، أنا معني كدولة إسرائيل في الوضع في العمق الاستراتيجي القتالي. لا لا للبنان وهو
طب
سوريا.
وين حق الدفاع اللبناني؟
حق ما حد، كل دولة لها حق الدفاع طبعا.
طب اليوم بهذا الاتفاق واضح مين بيرد على أي خرق؟ يعني هل الجيش اللبناني يجب أن يرد؟
منطقيا إذا صار في خرق عندما يتم تأكيد الاتفاق، طبعا الجيش اللبناني يدافع عن لبنان حكما،
هو الذي عليه أن يرد على الجانب الإسرائيلي في حال حدث خروقات، ولا هو ما بيرد فقط يبلغ اللجنة، لجنة المراقبة أنه هناك خرق؟
القرار للبنان أن تبلغ خرق كما تحصل بين عديد من الدول، فلننسى إذا في خرق يمكن ما تفتح معركة، يمكن لا تريد أن تجري إلى معركة، ولكن من حقك أن الشرعي والوطني والدولي أن تدافع عن أرضك إذا حصل، ولكن أنت تقرري هل لا تريد يمكن أن تنزلق إلى حرب قد تريد إسرائيل. يعني مش الموضوع أنه إسرائيل تقرر أنا بستفزك فأنت بترد، لا هذا يبقى سؤال، ولكن ضمن القرار الرسمي اللبناني الاتفاق عليه. ومن هون بنهاية الأمر يجب بنهاية الأمر حقيقة، عندما مش هأقفز الأمام، عندما أتحدث عن قيام سلطة في لبنان، يعني عودة انتظام السلطات في لبنان، أن يكون هناك قرار يتعلق في الحرب والسلم، يتعلق في الردع والإكراه، متى نقرر، من يقرر، ما هي الشروط، ولا تبقى العملية مثل ما بيقولوا ضايعة الطاسي.
بدي أحكي عن قصة لبنان يعني من بعد هذا القرار وكل الاستحقاقات اللي جاي، بس سؤال فيما يتعلق بالموضوع يعني اللي له علاقة بالاتفاق والتفاهمات. يعني اليوم لجنة المراقبة ما هو دورها؟ أول شيء لجنة برئاسة أمريكية، وهذه الرئاسة الأمريكية تتبادل المعلومات بشكل مباشر مع إسرائيل، وحتى يعني اللي مكلف على رأس هذه اللجنة هو شخص اشتغل بالمنطقة، اشتغل بالعراق وبأفغانستان وبيعرف المنطقة كتير منيح، ويعطي تقاريره اللي بسموها القيادة الوسطى بالمنطقة الأمريكية.
طيب هذا قبول، تنحكي صراحة في قبول أن كان المطلوب أن تكون هذه اللجنة كما في أي لجنة للمراقبة، فيها الولايات المتحدة، فيها فرنسا، وطبعا في لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، وعندما تجتمع
في فرنسا دفعت ثمنا في يعني مقابل ذلك وجودها باللجنة،
تجتمع
المحكمة الجنائية الدولية بالموقف الحصاني اللي أعطي لنتنياهو. يعني
هذا أنت يطمئنك وجود فرنسا،
نعم
أوكي، وطمئن الطرف الآخر يطمئن وجود الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لعبت دور أساسي، ولبنان كان راضي بهالدور وطالب هالدور، تكون صريحين يعني كان طالب هالدور. ما فيني أطلب أنه أن تغير الولايات المتحدة سياستها كليا، ولا أن يغير أي طرف. أنا بهمني يعني المعايير والمؤشرات على هذا الدور لفرض التهدئة وفرض الهدوء جنوب الليطاني، وقف الحرب. طبعا بدك أطراف لها علاقات، يعني طرفين الولايات المتحدة وفرنسا بده يكون لها علاقات مع طرفي الصراع، نعم. طبيعي بالأمر، إلى جانب الدولتين المعنيتين والأمم المتحدة في إطار الأمم المتحدة. بتتذكري مش عم نقارن مباشرة اتفاق 96،
نعم. تفاهم نيسان،
فرنسا ولبنان وإسرائيل وسوريا والأمم المتحدة، يعني دائما الأطراف المعنية
وارن كريستوفر كان
وأطراف صديقة للطرفين، هذا ما يعمل به ليجري النقاش وليجري في هذا الإطار تحت علم المتحدة وليس مباشرة بينه وبين الإسرائيليين كما نعم. كان قائم دائما. السؤال هل سيصمد هذا الأمر؟ من حق أي مواطن لبناني، أي مراقب صحيح. لبناني أو غير لبناني،
أنه أنا بدي أرجع على أرضي، بدي أرجع عمر، كيف على أي أساس؟
هذا بيكتبني أولا علينا لبنانيا، هذا الأمر لا ينفي الأمر التالي، إعادة بناء السلطة اللبنانية وأن يكون هناك موقف لبناني وموقف نعم. إجماعي لبناني في هذه الأمور، هذا يقوي الموقف اللبناني دوليا وأقليميا وأيضا في وجه إسرائيل، ولا نبقى مجرد ملعب بأسماء مختلفة وعناوين مختلفة.
معالي الوزير دكتور نصيف حتى بدي أتابع حوارنا، بدي أفتح موضوع لبنان وكل استحقاقاته الدستورية والمهمات الملقاة على ربما انتخاب رئيس بالمرحلة المقبلة، ولكن بعد توقف مع فاصل قصير.
لقاء الأحد،
عودة لمتابعة لقاء الأحد من صوت كل لبنان مع وزير الخارجية السابق دكتور نصيف حتي. دكتور حتي، بعد وقف إطلاق النار وبعد جلسة للتمديد لقائد الجيش بمجلس النواب، أعلن رئيس مجلس النواب عن جلسة لانتخاب رئيس بتسعة كانون الثاني. هل برأيك أنه هذا الاتفاق يعني لازم أنه يستكمل بالاستحقاقات الأساسية الدستورية، يعني كان انتخاب رئيس وتشكيل حكومة ومن ثم ورشة جديدة، وشو هي المهمات؟ هل اليوم شغلة رئيس الجمهورية هو الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار بمعنى تنفيذه بشكل كامل، وفي عنده مهمات تانية، ولا صار الموضوع ومن سيعيد بناء أو إعمار كل اللي تهدم؟
كل هذه الأمور مترابطة بعضها بالبعض الآخر. أنا كنت أتمنى فقط كملاحظة سريعة بالأول أنه لا يكون هناك فراغ في السلطة ونحن نمر في مرحلة جد صعبة، أنه أن لا ننتظر وقف إطلاق النار، لأنه الدول عادة عندما يكون أمن القومي معرض لمخاطر كثيرة ومعرض للذهاب البلد نحو المجهول كما الوضع في لبنان كان، عليك العمل على انتظام السلطة على ملء الفراغ. طيب هذا لم يحصل، خير إن شاء الله بتسعة كانون تاني نبدأ السنة الجديدة بانتظام السلطات انتخاب رئيس. ملاحظتين، أولا ما بقى فينا نجي بمنطق الكيدية ومنطق الصراع، أنا بدي هيك وأنت بدك هيك. في اللحظات الخطيرة اللي تمر بها الأمم، وبتمنى في مرة أن يرتفع مستوى تفكيرنا السياسي إلى ضرورة أنقاذ البلد، وبعدين نختلف على ما يسمى تقاسم الجبنة أو تقاسم
الحصص،
الحصص، أن يكون الرئيس عنده ثقة الجميع، يعني رئيس توافقي مش حول التقاسم، رئيس توافقي يعبر عن ما هو ضروري، يعبر عن رؤية ضرورية للبنان.
في البعض صار يشكك بقصة التوافقي، أنه التوافقي يعني بده يراضي الكل وعلى حساب البلد، بمعنى أنه مضطر يراضي الشيعة والسنة والمسيحيين ومدري شو، فبالتالي بده يعطيه حصصهم.
التوافقي ليس في... ما هو الكلمة ممكن مثل الحوار الوطني،
ايه؟
بقول لك واحد ضد الحوار، حوار مش تبويس لحى مثلا، حوار أنه تعيت نقول وبشكل عقلاني وبشكل نقد للآخر وبشكل نقد ذاتي، شو مشكلتي معك وشو شو مشكلتنا المشتركة، وين لنا مصلحة أن ننقذ البلد. حوار ورئيس التوافق ضمن هالمنطق، رئيس يكون فوق هذه الخلافات أيا كان رأي هذا الطرف أو ذاك، رئيس له مشروعية وطنية جاي على أساس برنامج يقوم به من موقعه وهو موقع رأس السلطة في لبنان.
هذا
وليس انه انا باخذ منه هيك وانت بتاخذ، يعني
طب البرنامج، يعني نحن من بعد اتفاق هل البرنامج هو بيوضعه رئيس الجمهورية ولا بتوضعه الحكومة؟
مش هذا المقصود رئيس الجمهورية، لذلك تحدثت عن انا ثلاثية اخرى. رئيس الجمهورية مع البداية بدك ما اسميه حكومة مهمة، منا حكومة تقاسم كما هي كما كان يجري الأمور، وبالتالي لعبت فيتوات يعني أنا بستعمل حق الفيتو عبر الثلث المعطل أو هذا الأمر. في مرحلة معينة بدك تعلقي للحظة هذه الخلافات وهذا التقليد السياسي اللبناني الخربة بكتير حالات، لتقومي بمهمة إنقاذية وبرنامج، مش الرئيس اللي بيوضع، رئيس يشرف ويساهم وبرنامج إنقاذي. نحن ما ننسى شيء أساسي صحيح في هذه الأزمة اليوم الحالية والعدوان الإسرائيلي وتداعياته الحالية والمستقبلية إذا لم تم التعامل معه بشكل ناجح وذكي وفعال، ولكن هنالك أزمة هيكلية اقتصادية اجتماعية في لبنان كبيرة، مسببات الأساسية اللعبة السياسية اللبنانية القائمة على منطقة تقاسم قالب الحلوة كما يقال. فعلينا بهذا الأمر، بهذا الأمر.
أنت برأيك هل النتائج الحرب اللي حصلت انعكست على توازنات الداخل، بمعنى صار في خلل ما بهذه التوازنات اللي كانت خلال الفترة الماضية؟
التوازنات دائما متغيرة وكلنا بنعرف بتاريخ لبنان القريب والبعيد، لأنه تعتمد على قوى داخل وتعتمد على علاقات قوى الداخل، تكون واقعيين مع قوى الخارج. يعني لحظة للأسف، يعني مما أعتبره الأمور السلبية في لبنان كأنه نوع من القدرية السياسية أنه يتم الاتفاق على الرئيس بالخارج ويتم إسقاطه دستوريا عبر مجلس النواب، وهذا الجميع يشارك فيها بشكل واضح أو أقل
كأنه وضوحا، كأنه اعتبرها صارت مسلمة،
أنه مسلمة، أنه كما أنه تفاهم الخارج بحل مشكلة الداخل. تفاهم الخارج ضروري بسبب تأثيره المتضارب عبر علاقاته مع مختلف المكونات، وكل واحد بيقول أنا ما لي علاقة أطلع على الآخر، ولكن بنهاية الأمر هنالك مسؤولية وطنية لبنانية على الجميع. لذلك أقول إذا بدنا ندخل في عملية إنقاذ لبنان من استمرار الانهيار اللي كان سابق للحرب الإسرائيلية علينا أن نفكر بشكل آخر، وبعدين نعود إلى اللعبة السياسية التقليدية. رئيس توافقي مش معناته تسووي يساد، لا، يأتي على رؤية ودور معين للرئيس، وحكومة كما ذكرت حكومة مهمة معه لتنفيذ برنامج إصلاحي شامل هيكلي، وأيضا البحث، ابدأوا بالبحث ما هي الأولويات التي علينا أن نعالجها سواء يعني في الشأن الخارجي أو في الشأن الداخلي. كيف يجب أن يعود لبنان ليتحول من ساحة أو ملعب إلى لاعب أساسي،
يعني ولاعب تغير فاعل. دور لبنان،
تغيير دور، عودي إلى دور لاعب سياسي في المنطقة، إلى دور أنا كنت دائما أدعو إله، لأنه هذا بيوفر حماية وحصانة وطنية للبنان كما لدول أخرى مثل ما شاهدنا بعمان، دور إطفائي في المنطقة، دور مباشر لتسويات بين دول صديقة ودول شقيقة، دور علي مع الآخرين في الصراع مع إسرائيل، وليس أنا بديل عن كل الآخرين في الصراع مع إسرائيل، دور يحكم منطق الدولي في لبنان. يجب استنهاض والعودة إلى منطق الدولي وليس منطق الفئات السياسية المختلفة اللي هي مصدر الغنى وتنوع، طالما كانت اللعبة تحت سقف الدولي وتعزز دور الدولي ونتفق على هذا الدور. من هون أقول أنه اليوم قبل الغد ابحثوا في شخصية من هذا النوع، ولكن في حكومة كمان أن تكون بعد ذلك حكومة مهمة وبرنامج إنقاذي.
دائما برنامج إنقاذي دائما دكتور نصيف كان في مشكلة بقصة إن كان أي برنامج أو أي خطة أو أي شيء، لأنه إذا الترويكا اللي كانت موجودة رئيس جمهورية رئيس حكومة رئيس مجلس نواب مش متفقين البلد بيخرب، وإذا متفقين بتمشي الأمور. فهل اليوم نحن رح نرجع لهذه اللعبة؟ بمعنى
فينا نستمر بنفس اللعبة ضمن ما أسميه فقه النكاية، يعني إن واحد بيعمل شيء أنا بعمل ضده، كل إنسان طبعا أو كل طرف يعتبر حاله هو معه الحق. بدك تبحثي على المشترك في لإعادة انطلاق البلد اللي يوقف على إجره وينطلق العجرية وينطلق البلد، من وضع ضيعه هلأ بصراعات من هذا النوع. قد يقول البعض هذا أمر غير واقعي، الأمر غير الواقعي أن نتصور أنه يمكن إنقاذ لبنان وإيقافه على رجليه ونحن ما ذلنا بنفس قواعد اللعبة الناظمة، كل واحد بيطلع لبرا، صديقي أقوى في هذه اللحظة أو حليفي أقوى في تلك اللحظة، نتبادل الاتهامات، نتفق بتسويات مرحلية، تسويات رمادية، هنالك أساسية. طبيعي أن يكون هناك خلاف بين الأطراف السياسية اللبنانية، مصدر غنى هذا، مصدر تنوع، ولكن علينا أن نتفق على الأساسيات. كيف نستنهض لبنان اليوم؟ ما هو المشروع الإنقاذي للبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبنان؟ أين هو؟ كيف ندير علاقاتنا مع الخارج؟ كيف ننظم علاقاتنا مع الخارج؟ ما هي أولوياتنا؟ هذه أمور يجب أن يبدأ البحث بها البارح قبل اليوم واليوم قبل بكرة.
دكتور نصيف،
وننتخب رئيس على هذا الأساس.
في البعض اعتبر أنه مع نتائج الحرب اللي حصلت أطاحت بالدوحة، و تداعياتها، بمعنى اللي كانوا بيعتبروه فائض قوة للثنائي الشيعي. هل هذا الكلام دقيق؟ وإذا كان هيك كمان في كان تخوف كتير كبير على الداخل اللبناني وإمكانية أنه العودة إلى تهديد السلم الأهلي الداخلي.
يعني شوف، الدوحة منعت حصول انهيار كامل كلنا، ولكن فلنعود تحت سقف الطائف. وهون بدي أقول شيء، بالطائف في طائفين، طائف وقف الحرب،
نعم،
وطائف فتح الباب، فتح أوتوستراد، فتح شارع كبير ما بيمنع حدا أساسا أن تذهب في تطوير نظام لبناني. على سبيل المثال اللامركزية الإدارية، لماذا لا نقيم اللامركزية الإدارية؟ مهم جدا. مستقبلا لماذا لا يتم انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ويتم إنشاء مجلس شيوخ حسب التنظيم الطائفي على أسس التوازن الطائفي 6-6 مكرر لإحداث توازن؟ يعني الشيء الأساسي، لا يمكن أن نعود إلى الوضع اللي كان سائد في علاقاتنا مع بعضنا البعض في الماضي. هذا عملية لا يؤدي إلى تأجيل انفجارات لأسباب خارجية أو أسباب موضوعية داخلية، لا يمكن أستمر. الوضع حولنا اللبناني بتطلع تاريخيا وبيقول كنا في ازدهار، كنا في ازدهار أكيد، كان عندنا وضع خاص، ولكن كانت في ظروف إقليمية ساعدت. هذه الظروف الإقليمية تغيرت، الجميع تعلم وتطور، وما عاد لبنان حقيقة يعني هو الحاج الوحيد، لم يعد هو المستشفى الوحيد والمدرسة والجامعة والمنتدى للجميع، ولكن لبنان قادر أن يكون بدور مبادر وناشط إذا استطعنا أن نتوصل إلى تفاهمات ونحولها إلى مداميك أساسية في سياسة خارجية.
مين بتعتبر أنه ممكن يأثر كتير بالوصول إلى هنا؟ يعني بمعنى الثنائي الشيعي اليوم، أو خليني أقول حزب الله بالتحديد اليوم، في خوف أنه يعتبر وكأنه الجميع بده يكسره، أو بمعنى بده
يخليه. من حق أي طرف أن تكون له مخاوف، يعني هذا ليس طرف واحد، يتجب أو له الحق أن تكون له مخاوف. ولكن لنذهب إلى الأمام، كل طرف يقف أمام المرآة ويقوم بنقد ذاتي ويستفيد من أخطاء وخطايا الماضي.
هل تعتبر اللي طرحه الشيخ نعيم قاسم بالخطاب الأخير فيما يتعلق بموضوع الدولة والاستحقاقات الدستورية واتفاق الطائف، هل بيدخل بخطاب مغاير؟ هل في شيء حسيته اختلف؟
أنا أرى أنه يدخل في خطاب مغاير، وأتمنى أن يكرس هذا الأمر عندهم وعند الأخيرين. ما فينا نبقى في فقط كل واحد أنه أنت أخطأت البارح وأنت عملت هذا وأنت عملت هذا. بنتيجة الأمر الجميع سيدفع الثمن، ولو أقول بأسعار وأوقات وتداعيات وانعكاسات مختلفة، ولكن من نهاية الأمر الجميع خاسر. المرحلة اليوم بدأ وقف مع الذات، بدأ شجاعة، وأتحدث من موقع شديد الواقعية وليس تأجيل الانفجار. المراهم لم تعد تنفع، ولذلك بدك مشروع وطني، بدك رئيس يأتي على أساس هذا المشروع يطمئن له الجميع، منه جاي بي بأجندة خاصة، حكومة مهمة بعد ذلك. فابدأوا الحوار اليوم إلى 8 كانون تاني مساء قبل أن تنتخبوا في 9 كانون تاني الرئيس ضمن هذه المعايير وهذه الشروط، وتشكل الحكومة، وأبحثوا ما هو المشروع في الشق الداخلي والشق الخارجي. لبنان ما نشركي حتى فقط نطلع داخليا، أين تموضع لبنان في المنطقة؟ لبنان كان دائما له دور رائد، كان جسر تواصل، جسر حوار ثقافي بين عائلته العربية وبين الخارج. علينا أن نعود إلى دور من هذا النوع، هذه هي القوة الناعمة soft power للبنان التي يجب استنهاضها. أعود وأقول ليس بالأمر السهل، ولكنه أمر واقعي. وما هو غير واقع أن نفكر أن كل واحد قادر ينتظر بعد لحظة نعمل هدنة معينة، سميها ما شئت هدنة، وفاق وطني وتبويس لحى وتقاسم قالب حلوة، ونعود إلى اللعب القديمة. الظروف الموضوعية لن اللبنانية قبل الخارجية المؤثر في لبنان لن تسمح للبنان بأن ننطلق ضمن هذه الشروط.
هل بتعتبر أنه اللي أشرف على وقف إطلاق النار، وأعني بذلك الولايات المتحدة الأمريكية، واللي قيل أنه يعني المفد الأمريكي هيدا اتفاق برعاية بايدن وترامب، يعني مش فقط بايدن، يعني هو كان في تنسيق أيضا مع الرئيس الأمريكي الجديد، هل تحديد الجلسة بتسعة كانون هي استباق لتسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وبالسابق لما حصل هيدا الشيء كان في له تداعيات خطيرة.
هلأ هي بالواقع طبعا قبل تسلم رئيس ترامب، بس أنا برأيي يجب كمان حقيقة أن نعيد تركيب السلطة ولا نبقى في الفراغ. القاتل والذي قد يصبح مدمرا، لأنه كمان قادمين في المنطقة. هلأ عم نحكي على الوضع في سوريا، ما هو أصل. طب نحن حنحكي غدا على تسريع سياسة ضم الضفة الغربية بتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على لبنان. ما هو موقف الإدارة الأمريكية الجديد؟ هل ستبقى يعني ترامب اثنين؟ هل يكون كما ترامب أول في تقديم هدايا لإسرائيل؟ أو ترامب اللي بنعرف عنه أنه ترانزاكشنال، يعني بيشتغل بالقطعة إذا في مصلحة هون، هل
أو بالصفقة.
إذا كان بالصفقة، إذا كان في موقف حقيقة لبناني واضح وصامد وتبلور موقف عربي أو إقليمي واضح أو صامد مقابل ذلك، هل يؤثر في إعادة أحياء عملية السلام؟ لأنه ما ننسى شغلي، وقف إطلاق النار حتى على الجبهة الغزاوية أمر ضروري ولكنه ليس بكافي. يعني علينا أن نعود كما تطرح كثير من الدول العربية والمجموعة العربية أيضا،
بس إحياء عملية غزة السلام. غابت عن الساحة
لأنه لم تعد قضية مشتعلة، لم تعد قضية مشتعلة غزة، ولكن لم تنتهي غزة قابلة للانفجار أو للتفجير في أي لحظة مستقبلا كما كان حاصل.
شو الانعكاس اللي بيعطيه اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان على موضوع غزة؟ هل بيسرع بأنه يصير في وقف إطلاق النار بغزة، أم بالعكس بيعطي اليد الطولة لنتنياهو لاستكمال؟
لا، قد يسهل، لأنه هذه درس مفيد، أنه وقف إطلاق النار مفيد لإعادة البناء. موضوع غزة يختلف، لبنان دولة قائمة، موضوع غزة جزء من القضية الفلسطينية. هون يجب العودة. طبعا قد يسارع البعض ويقول بين هلالين أنه إسرائيل والكنسة بالصيف أخذ قرار لن نرضى بدولة فلسطينية وهذا الأمر. صحيح. الموضوع مش ما ترضى به إسرائيل، الموضوع يجب أن يكون هناك موقف دولي. طرحنا أكثر من مرة عديد من المراقبين والمعنيين والمتعاطين بالشأن العام الدولي إنه هذه أراضي فلسطينية محتلة، هيك بيقول القانون الدولي، وهيك بتقولوا أنتم مجلس أمن القوى الخمس دائمة العضوية وخاصة الولايات المتحدة، تبع اعترفوا بالدولة الفلسطينية وتصبح دولة تحت الاحتلال، ولنمضي قدما بعد ذلك في تحقيق هذا الأمر، لأنه ما في حل. ستبقى القضية الفلسطينية قابلة للاشتعال، وأسارع على القول قابلة للتوظيف في قضايا ومسائل لا علاقة لها بتاتا بالقضية الفلسطينية، ولكن بقدر أهميتها ومشروعيتها العقائدية والسياسية والهويتية والإنسانية عند الكثيرين قابل لهذا الاستعمال.
انت برأيك رئيس الوزراء الإسرائيلي لن ينهي غزة قبل أن يتسلم ترامب؟
لا مصلحة له. رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد التهدئة، يعني عم ينزل عن السقف بغزة دون الإعلان عن ذلك كما ذكرت في بداية حديثنا. القضية الأساسية ما هو حاصل حاليا، الإسراع في عملية تهويد الضفة، تهويد الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة. ولن أستبعد مستقبلا بالمستقبل القريب أن يطرح فكرة أنه تعوا مثلا المستوطنات كما أشرت، فلتضم المستوطنات المقامة على أرض محتلة فلتضم إلى إسرائيل، وبعد ذلك نفاوض لوضع للفلسطينيين أيضا ضمن منطق سلطات بلدية يعني وليس سلطات. هذه كل الأمور غير أنه تشكل خطر مبدئي وإنساني وقانوني ووطني وقومي على الموضوع الفلسطيني، لكنها أيضا قابلة لأن تشكل مادة جذابة لكافة أنواع التدخلات ولعودة الصراعات بالوكالة أو بشكل مباشر.
شو الانعكاسات الأساسية المباشرة على الأردن في حال تهويد الضفة الغربية؟
الخطر دائما أنه عم تن في طرح إسرائيلي من جديد الأردن هو الوطن البديل، إن لم يكن في العنوان نخلق ظروف طاردة للسكان من الضفة الغربية نحو الأردن، فبالطبع يشكل خطر كبير على المملكة الأردنية الهاشمية. إسرائيل تقول أنه من نهر الأردن من المي إلى المي، هذه هي أراضي إسرائيل، إسرائيل الكبرى، وهذا ما تقوم بعمله. وما بنسمع إلا بعد يعني حقيقة الانتقادات والإدانات جد الخجولة من قوى دولية بتحكي دائما بحقوق الإنسان لما هو حاصل. يعني عندما يقول البعض أنه المستوطن تعدى على مواطن فلسطيني وبالتالي عمل غير قانوني، أساسا كونه مستوطن هو عمل غير قانوني. الأرض مش لإلك، كونه مستوطن. فإذا لم يكن هناك موقف ضروري من منطلق مبدئي وقانون دولي، ولكن أيضا منطلق جد واقعي، يجب اجتثاث هذه المسببات الأساسية وهي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.
كان في يعني بالقمة اللي عقدت أخيرا العربية والإسلامية واللي كان فيها كلام واضح للمملكة العربية السعودية إنه ما في إمكانية يعني أي تطبيع مع إسرائيل
دون إقامة الدولتين.
بالضبط. هل هيدا السقف هو يعني مستمر وفي تبني له؟ وكيف ممكن يعني مع وصول ترامب هل ممكن يتغير هذا الشيء؟
كما ذكرت الجميع يقول أنه ترامب رجل ترانزاكشنال، يعني تفاعلي، بيمشي قضية بقضية بعيدا. إذا في موقف عربي إسلامي ودولي ضاغط نحو هذا الأمر من منطلقين، مش فقط منطلق قانون دولي ومنطلق قرارات مجلس الأمن، ولكن منطلق تاني ليس أقل أهمية، من منطلق شديد الواقعية، إذا أردنا أن اجتثاث إحدى المسببات الرئيسية للحروب والصراعات ولو تحت مسمى معين ولكن الأهداف تاني في المنطقة، فعلينا أن نعمل على هذا الملف، ولا يكون الحل إلا بقيام دولة فلسطينية مكتملة شروط الدولي والسيادي وحل الدولتين. الطرح عربيا في قمة بيروت العربية في 2002، ولكن للأسف أحيانا نطرح أمور ولا نذهب للضغط باتجاه تنفيذها.
دكتور نصيف حتى وزير الخارجية السابق، يعني بدي أرجع على الموضوع اللبناني في مسألة ما حكينا فيها أساسية يمكن بتتعلق حتى بموضوع مستقبل لبنان. من سيعيد أعمار لبنان؟ يعني أول شيء أنه المؤتمرات الدولية اللي عادة تعقد لدول مانحة وغيره ومنظمات دولية لمساعدة لبنان، هل الدول العربية لا تزال حذرة بالتعاطي، وخاصة عم بعني هون دول خليجية، بالتعاطي مع لبنان؟ يعني هي تنتظر أو في فترة اختبار لتشوف شو بده يصير؟
رغم التطبيع اللي تم في المنطقة العربية، إيراني عربي وقبل ذلك تركي عربي، ولكن هذا طبعا أمر جد ضروري وجد أساسي وجد مهم لإقامة نظام إقليمي جديد، ولكن لن يأتي أحد ليساعد لبنان إذا كان لبنان تعتبره هذه الأطراف هو في سياق سياسي معين تصطدم مع مصالحهم. لا نريد أن ننتقل من هذا الحضن إلى ذاك الحضن، ولذلك في شرطين أساسيين: ليعود لبنان معافى، هناك مسؤولية أساسية لبنانية أن يكون هناك برنامج إنقاذي فعلي ذات مصداقية، عند ذلك قد تعطيك المساعدات. ولكن الشرط الثاني أيضا، عندما يقف لبنان على رجليه، أن يكون لبنان دور متوازن في المنطقة. أنا بالماضي ومرة بحديث معك ذكرت بدور عمان، دور الإطفاء في المنطقة، دور السياسي متوازن بين أبناء عائلته وأسرته،
تجمع يعني الدول المتخاصمة.
هذا دور إذا نستطيع أن نقوم به إلى جانب البناء الداخلي، هو عملية مسار مش 24 ساعة، هذا يأتينا بالدعم من الأشقاء، من الأشقاء ومن الأصدقاء، وهو لمصلحة لبنان ولمصلحة الجميع. أما إذا بقينا في سياسة أنصاف الحرور فلن نذهب للأسف، ولن يأتي أحد ليساعدنا.
صحيح أنه في لجنة خماسية يعني اللي هي سعودية شريك فيها فيما يتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية، ولكن هيك في إحساس أنه السعودية لم تعد فعليا إلى لبنان، يعني بمعنى الدعم، يعني إذا بدنا تعمل مقارنة مع 2006 في فرق كتير كبير. بوقتها كان في دعم كتير أساسي من المملكة العربية السعودية، وحتى وضعت وديعة بمصرف لبنان وقدمت 500 مليون دولار للمساعدات وغيرها. اليوم الصورة مختلفة
بسبب كما ذكرت ربما المسألتين، أنه ما يجب أن تكون هنالك شفافية وجدية في الإنقاذ اللبناني وأصلاح لبنان، ولكن في شرطين ليس أقل أهمية وأكرر: أن يكون للبنان دور متوازن ودور فاعل ودور صديق مع كافة الأطراف في المنطقة، وبالتالي ليس الأطراف يعني العائلة العربية وإيران وتركيا، نتحدث الشرق الأوسط كما نحن نعرفه، ويكون له دور أيضا متحرك وناشط دوليا. عند ذلك تأتي المملكة كما كانت تأتي في الماضي العربية السعودية وغيرها من الأشقاء العرب للمساعدة. أما الشعور أنه بدي ساعد دون أن أدرك أين يذهب اتجاه لبنان، كما شاهدنا أو اعتبروا في الماضي أن لبنان ذهب في اتجاه معين، أنا لا أريد أن أكون في حالة صدام تكون صريح لا مع إيران ولا مع تركيا، ولكن أنتمي إلى الأسرة العربية ولي مصلحة بأن تكون لي أفضل علاقات عم بحكي مع الأقربين مع إيران وتركيا في هذا الإقليم الشرق أوسطي، وألتزم يلتزم به الجميع، ولكن على أساس قواعد معروفة، في قواعد العلاقات المعروفة بين الدول القائمة على التعامل بين الدول والتعاون بين الدول، وحيث هناك
خلافات. بس ليه ما شعرنا أنه التقارب اللي حصل الإيراني السعودي ما انعكس بلبنان؟
كما أشرت ربما بشكل سريع، يعني هدأ الأمور بعد الشيء، ولكن هنالك شعور أنه ما زال لبنان يدور في فلك معين.
طب ماذا لو اجت إيران وقدمت المساعدة هي لإعادة الأعمار؟
أهلا وسهلا بأي
مساعدة. ألا يبعد ذلك أكثر المملكة عن لبنان؟
المساعد يجب أن يقف أولا. ما بعتقد في فرق بين مساعدات آنية لإصلاح البعض. ما في دولة مثل إيران، مع تقديري لإيران، واحدة قادرة أن تساعد لبنان في وضع إيران أن يقف. لا مصلحة للبنان أن يكون منحاز لطرف، ولا مصلحة أن يكون في حالة خصام مع إيران، ولكن لا مصلحة أن يكون ملتصق بالسياسة الإيرانية وحدة. ولكن رغم العلاقات، كما أتمنى أتحدث العلاقات العربية الإيرانية، أنا أقول لبنان جزء أساسي في المنطقة، له دور أساسي في المنطقة إذا عرف يلعب هذا الدور. ودعم لبنان يقضي أن يعود لبنان إلى لعب دور متوازن، دور كما مسهل للأمور، دور جسر تواصل بسبب تنوع.
إيه بس أسمي. مين الراعي الدولي اليوم رح يكون؟ هو الولايات المتحدة الأمريكية مع فرنسا
والدول راعي في هذا المجال. ولكن أيضا ما في يعني
الدول، إنه فرنسا الوحيدة اللي عملت مؤتمر لمساعدة لبنان. نستطيع. هلا صحيح إنه الأموال مش كتيرة وربما ما وصل بعد منها.
في شرطين، عملية البناء مش شرط ينفي الآخر، عملية إعادة بناء وبناء سلطة، وتتضح أن هذه السلطة فعلا متوازنة في علاقات الخارجية، متوازنة في علاقات الخارجية بالفعل. وأيضا هون يعود لبنان إلى إرثه. لبنان كان لائما له دور خاص دائما في الأسرة العربية.
لبنان اليوم يعني أمام امتحان، إن كان على مستوى الدولة ويعني يفرجي أنه هو قادر على أنه ينتخب رئيس ويعمل حكومة جديدة وتعطي ثقة للخارج.
دولة، تمكين الدولة، تمكين الدولة، دولة فعلية مش شعاراتية، تمكين الدولة وسياسة خارجية ناشطة ومتوازنة.
ناشطة ومتوازنة شو يعني؟
ناشطة أن تتحرك. لأنه نحن بقول دائما نحن إذا في حرائق في المنطقة علينا أن نساهم في إطفاء هذه الحرائق. أشرت منذ لحظة إلى دور عمان.
ومواصفات الرئيس يجب أن ترتبط بهاي اثنين
دون شك، ومواصفة التركيب الحكومية معه بالأول يعني في هذا المجال. هذا مصلحة، منع عملية، يعني منع عملية مجرد أنه فقط طرف فكري أنه أريد أن أقوم في هذا الموقف أو شعار. لنا مصلحة في أن تكون على في علاقات هادئة تعاونية بالبيت اللي هو بيتنا بنهاية الأمر. وعند ذلك نستطيع بالقوة الناعمة التي يملكها لبنان أن نتحرك في علاقاتنا على المستوى الغربي،
يعني ألا يكون
وعلى
بيت
المستوى الشرقي
كثيرة.
بالضبط كما كان يقول أستاذنا كمال صليبي، تتحرك في هذا الإطار. عند ذلك يعني بقول the sky is the limit، مفتوح الأفق للتحرك. بس بده يكون عندك أنت شو بدك، وعندك قرار موحد، قرار لبناني موحد في قضايا مصيرية استراتيجية، بيكون قرار موحد. الخلافات تحت سقف هذا القرار
ظاهرة جدا. قرار الحرب والسلم،
قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه يكون في يد السلطة اللبنانية ونقطع السطر.
دكتور ناصف حتي وزير الخارجية السابق، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا بلقاء الأحد. بشكر المستمعين على المتابعة، وبشكر التنفيذ لمحمد حمدان، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.
لقاء الأحد من صوت كل لبنان.